بالنسبة للرجال والنضال بالنسبة للنساء ونحوهما. والوقت هو أن السنة التي نتكلم عليها معناها أشمل من ذلك الكبير. السنة التي نتكلم بوجوبها والاعتقاد بها والتمسك بها معناها أشمل وأعم من ذلك. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل كل ما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، تشمل كل ما ورد عنه من واجبات أو مستحبات أو محرمات أو مكروهات أو مباحات، تشمل كل ما ورد عنه من أمور الاعتقاد والعمل، تشمل كل ما ورد عنه من أمور الظاهر والباطن. والسنة في أصل معناها تدل على الطريقة والمنهج. يقال سن فلان سنة إذا بين أمرا وشرع عنه لغيره وسار عليه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما سنه لأمته وشرع عنه لها، هي منهجه صلوات الله وسلامه عليه الذي سار عليه وسلمه للأمة. فهذا المعنى يشمل كل ما ذكرته لكم من الأمور، ليس يقتصر على الأمور المستحبة أو الأمور الظاهرة فقط. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله التي تكلم بها، كقوله صلى الله عليه وسلم ما بني الإسلام على خمس، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان الإيمان يكون من الإله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونحو ذلك. والسنة أيضا هي أفعاله صلى الله عليه وسلم كذلك أفعاله التي بين بها الصلاة والحج وغيرهما. والسنة أيضا هي تقريراته صلى الله عليه وسلم، والتقرير هو اطلاعه صلى الله عليه وسلم على أمر دون إنكار، كاطلاعه صلى الله عليه وسلم على الأمر الذي يكون يوم الأخير كما في واقعة عائشة رضي الله عنها المعروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك فأقره، هذا هو الإقرار، ألا ينكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا رآه أو سمعه أو علم به. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي صفاته الخلقية والخلقية، صفاته الخلقية التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم في خلقته وطبيعته، كاتصافه صلى الله عليه وسلم بالشجاعة والجود والفضل والتواضع وغير ذلك من الشمائل، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم في خلقته وطبيعته، وسنتكلم على حكم تأثيره في ذلك. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل كل ما بينه للأمة من الأحكام، فالواجبات تدخل فيها، الصلاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت من أعلى الواجبات ومن أعظم أركان الإسلام، لكنها من السنة أي مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فهو صلوات الله وسلامه عليه علمنا الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والبر بالوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الشرك حرام والزنا حرام والسرقة حرام والربا حرام الدين والشرك وغير ذلك من المسائل، هذا كله يدخل في معنى السنة. كذلك المسائل العملية التي تعمل بها الجوارح وتتقرب بها إلى الله تعالى من صلاة أو زكاة أو غير ذلك، هذا كله يدخل في معنى السنة. السنة أيضا تشمل الأمور الظاهرة والباطنة، ما يتعلق بظاهر المسلم وهيئته وشكله، هذا يدخل في معنى السنة. منه ما يكون واجبا كالنية بالنسبة للقتال، ومنه ما يكون مستحبا كارتداء غطاء الرأس مثلا أو غير ذلك من الأمور. فكل ما يتعلق بظاهر المسلم مما بينه صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه فهو داخل في معنى السنة. كذلك الأمور الباطنة التي تتعلق بالخير والتي يصفها بأعمال القلوب، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نكون مخلصين، كيف نكون على الله متوكلين، كيف نكون لله راجعين وله راجعين، كيف نكون صابرين، كيف نكون محتسبين. هذا كله مما يدخل في أعمال القلوب مما يخص للنوم، هذا كله أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذا الكلام كله يرعاكم الله أن السنة التي أمرنا بنزولها هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيا كانت مرتبته في دين الإسلام. لا ينبغي أن نفهم من السنة أنها المستحبات فقط أو أنها الأمور الظاهرة فقط، بل هي تشمل كل ذلك. فإذا أمرنا بوجوب السنة وإذا أمرنا بالاعتصام بالسنة فلابد أن نفهم ذلك بهذا المعنى العام. ويفهم من هذا قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا هو الإسلام، فأمرنا الله عز وجل أن ندخل في الإسلام كله، فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا وندع شيئا آخر. فكذلك السنة، لأن الأمر كما قال بعض التابعين: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. فإذا أمرنا بالدخول في الإسلام كله فنحن مأمورون بالدخول في السنة كلها، فنعتصم بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف درجاته ومنزلته في دين الإسلام. فلا كان واجبا أو مستحبا، فلا كان من أمور المعتقد أو العمل، فلا كان من أمور الظاهر أو الباطن، طالما أنه ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلمه للأمة فهو داخل في معنى السنة التي أمرنا بلزومها. وهذا التقسيم كان معروفا عند علماء الإسلام القديم. علماء الإسلام القديم كانوا إذا تكلموا عن السنة قصروا بها هذا المعنى، ثم بعد ذلك تنقسم السنة عندهم إلى واجبات ومستحبات ومكروهات وكذا وكذا. وهذا تجدوه في مثل قول التابعي الإمام مكحول الشافعي رحمة الله عليه، وهذا القول أخرجه المغطى في الإمامة وغيره. قال مكحول رحمه الله: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها طويلا وتركها إلى غير خارج. إذا فالسنة عندنا عموما تشمل هذين الأمرين معا، ثم بعد ذلك تنقسم إليهما. فمن السنة ما يكون حتما لازما عليك، لا بد لك أن تأخذه، بحيث إذا مررت فيه كنت آثما عند الله عز وجل، بل قد يضرب ذلك من الكفر، كمثل أمور المعتقد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنها تدخل في معنى السنة، فمن ترك شيئا منها فقد وصل إلى الكفر والعياذ بالله. من ترك شيئا من أركان الإيمان أو وقع في شيء يعذر فيه كما يوفر في الكون والعياذ بالله. ومن السنة ما يكون الأخذ به قريبا لكن لا يكون تركه من الكون كمثل الواجبات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كالجهاد في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الفرائض. فترك طريقة من هذه الفرائض بغير جحود ولا استكبار لا يصل إلى درجة الكفر. ومن السنة أمور يكون الأخذ بها طويلا الأمر طيبا مستحبا لكن إذا تركت هذه الأمور فلا تؤاخذ عليه وإن كنت تاركا للأفضل كالذي يقتصر على الصلوات المفروضات ولا يصلي سنن الرواتب أو يقتصر على الصيام المفروض ولا يقوم شيئا من النوافل المستحبة أو يفرط في غير ذلك من المستحبات كالسواك أو غيره فهذا كله لا يكون تركه إثما ولا يكون تركه حرجا على المسلم وإنما يكون قد شرط في الأولى يكون قد شرط في التأسي الكامل من النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أيها الإخوة أن السنة بالمعنى العام تشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تتعدد رواتبها وتتنوع درجاتها في دين الإسلام بين واجب أو مستحب أو غير ذلك. فلا بد إذا تكلمنا على السنة والاعتصام بها أن نستحضر هذا المعنى العام. هذا هو التنبيه الأول. وهذا التنبيه الثاني فيتعلق بمعنى المتابعة. كيف يكون المسلم متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ متى يصدق عليه انه متاثر برسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ضعف المتابعه كما بينه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان يفعل المسلم ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. هذا ضابط مهم ومن استطاع أن يحفظه فليفعل فإنه لازم طيب. أن يفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. ما المقصود بهذا؟ المقصود به أن التأذي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق إلا في الموافقة في الصورة والقصد. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأردت أن تتأذى به في هذا الفعل فعليك أولا أن توافقه في ظاهر هذا الفعل وما يتعلق به بكيفية أو صفة ثم عليك بعد ذلك أن توافقه في القصد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا لأجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، قد يفعل الفعل على سبيل العبادة، فإذا أردت أن تتأذى به فلا بد أن يكون فعلك أيضا على سبيل العبادة والتقرب، وقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على سبيل العادة، على سبيل الطبيعة. فإذا أردت أن تتأذى به فيه فلا بد أن يكون قصدك في هذا الفعل العادة والطبيعة، لا يجوز لك أن تتعبد لله عز وجل بهذا الفعل. هذا أمر دقيق ويعتبر فاصلا بين الاتباع والابتداع في هذا المقام. ولنضرب المثال حتى يتضح المقام. النبي صلى الله عليه وسلم فعل امورا كثيره على سبيل التعبد والتقرب لله عز وجل كمثل الصلاه والزكاه والصيام والحج والذكر والدعاء والتسبيح وكل ذلك من الامور. فاذا اراد المسلم ان يتاتى به صلوات الله وسلامه عليه فعليه ان يوافقه في هذه الامور الظاهره فيصلي كما صلى ويصوم كما صام ويحج كما حج ويذكر كما ذكر
فنجعل هذه الأمور على جهة التعبد والتقرب إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم عليه فعل أمور كثيرة على جهة العادة على جهة التعبد وموافقة ما عليه قومه في عاداتهم وتلاميذهم كمثل ما كان يلتقط به صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور المظهرة كان صلوات الله وسلامه عليه شعره إلى لحمة الجبين وأحيانا كان يصل إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل هذا هل كان يتقرب به إلى الله؟ هل كان يتعبد لله عز وجل بهذا الأمر؟ الجواب كلا وإنما يفعله على سبيل الطبيعة والتعبد فمن أراد أن يتأثى به صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر فعليه أن يراعي هذا الجانب لا يجوز له أن يتقرب بذلك إلى الله لأن هذا الأمر ليس من العبادات تطويل الشعر أو تقصيره ليس من العبادات اللهم إلا للحج فقط في الحج فقط عندما حلق أو نصف هذا نصف تقرب لله عز وجل أما في غير ذلك فحلق الشعر أو تقصيره من أمور العادات لا من أمور العبادات فمن أراد أن يتأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور العادات فعليه أن يراعي ذلك عليه أن يعلم تماما أن هذه العادات ليست من العبادات فلا يجوز له أن يأمر بذلك أنه يتقرب إلى الله أن يتقرب بنفس تطويل الشعر أو تقصيره لا وإنما هذا على سبيل العادة وعليه أيضا أن يتجنب التسلل النبي صلى الله عليه وسلم في أبي عاداته وفي عمله كان يفعل ما عليه خوفه في عاداته دون تغير تجد هذا مثلا في طاعته وشرائه صلوات الله وسلامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل ما وجد ويشرب ما وجد لا يتكلم غير ذلك ولا يتكلم ان يطلب شيئا ليس موجودا عند قومه او اهله لا يتكلف أن يطلب طعاما معينا من بلد معينة وكان صلى الله عليه وسلم يأكل أنواعا معينة من الطعام على سبيل المحبة القدرية فكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع يشاء وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الضبط وليس ذلك بحرام وإنما لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعاكل كان لا يقبل هذا النوع من الطعام طيب هل نفهم من ذلك أن هذه الأمور يتأتى فيها للنبي صلى الله عليه وسلم الجواب كلا لا بد أن ننظر في معنى العادة هنا لا بد أن نعلم تماما أن هذه الأمور كان يفعلها صلى الله عليه وسلم طبيعة لا تعبد لله عز وجل فلا يجوز للمسلم أن يتكلف أكل طعام معين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أو يتكلف شرابا معينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب كلا هذه الأمور إذا وجدت عندك أهلا وسهلا إن لم توجد عندك فلا ينبغي لك أن تتكلف هذه الأمور لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما فعلها تكلفا وإنما فعلها تطوعا وبالنسبة لأمور العادات كما ذكرت لكم التأثير فيها لا بد أن يكون على جهة العادة لا على جهة العبادة وبفضل التكلف ولا بد أيضا من مراعاة حال البلد الذي تعيش فيه فإذا كانت السنة غريبة لا يتصورها كثير من الناس وهناك مبادئ متعددة تثير الفتنة بين المسلمين فلا ينبغي لك أن تفعلها وإن كانت في أصلها من العبادة فكيف إذا كانت على سبيل العادات النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمور معينة هي من قبيل العبادات كمثل الأذان الثاني الذي يكون عند صلاة الفجر معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن على عهده للفجر بأذانين هذه عبادة ولا لا؟ هذه عبادة تقرب إلى الله عز وجل لكن إذا فعلنا ذلك الآن قد نفهم ذلك بإذن فكيف بأمر من أمور العادات؟ كيف بشرع او يتكلم امورا معينه وان وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد له ان يراعي الواقع الذي يعيش فيه، لا بد له ان يراعي مده السنه في عددها. نحن نسعى لايصال سنه النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس باكبر قدر ممكن، نحرص على تحديد الناس في نبيهم صلى الله عليه وسلم وسنته. وقد علمنا الصحابه رضي الله عنهم ان نخاطب الناس على قدر عقولهم، فعليك اهل الاسلام ان تنظر في واقعك وفي حال اهل بلدك، فاذا رايت ان هذا الامر يحدث مثلا ولا تتقبله عقول الناس فامتنع عنه، ولست عليك من حرج ابدا، بل انت في حقيقه الامر متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصه في اخوه الاسلام ان المتابعه هي فعل ما فعل صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لاجل انه فعل، لا بد من الموافقه في الصوره وفي القصد، ولا بد من التفريق بين العادات والعبادات. وفق الله تعالى واياكم بكل خير. اقول ما تسمعون ويسر الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وليه الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوة الاسلام وعاكم الله، بقي معنا الحديث الاخير نختم به الكلام على هذه القضية العظيمة، وهو يتعلق باشتراط السنة لقبول العمل، أو باشتراط متابعة السنة لقبول العمل. هذا الأمر سبق بيانه عند الكلام على أهمية السنة، وعرفنا أن متابعة السنة شرط في قبول العمل الصالح. فإذا تركت السنة فلا قبول للعمل ولا ثواب. وذكرت في كلامي أن المخالفة الصالحة هي التي تبطل العمل وتمنع أجره وثوابه عند الله عز وجل. فما المقصود بهذه المخالفة القادحة؟ متى يعد المسلم مخالفا للسنة على المعنى الذي يبطل به عمله ولا يصح؟ تتحقق هذه المخالفة إما بالاتباع في دين الله عز وجل، وإما بترك أمور واجبة لا يصح العمل إلا بها، أو بفعل أمور محرمة يبطل العمل بها. كيف هذا؟ الأمر الأول هو الاتباع في دين الله عز وجل. إذا ابتدع المسلم في دين الله تبارك وتعالى لم يتقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتفاصيل هذه المساله سياتي الكلام عليها تفصيلا في حينها باذن الله. واما ترك الواجبات او فعل المحرمات، اذا كان العمل الصالح يشتمل على امور واجبه لا بد لك ان تاتي بها، او هناك امور محرمه لا يجوز لك ان تاتي بها، فاذا تركت الواجب او فعلت المحظور بطل عملك. كمثل الصلاه، الصلاه عندنا تنقسم الى، على قول واحده من اهل العلم، تنقسم الى اركان وواجبات ومستحبات. فمن ترك ركنا من الاركان او واجبا من الواجبات بالنسبه للواجب على سبيل التعمد بطل الصلاه. فمن الاركان قراءه الفاتحه وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير. ومن الواجبات التسبيح والتشهد الأوسط الذي يكون بعد ركعتين في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. فمن ترك ركنا من هذه الاركان او واجبا من هذه الواجبات بطل صلاته. وفي الصلاه امور لا يجوز لنا ان نفعلها كمثل الكلام، لا يجوز للمسلم ان يتكلم في صلاته، فاذا تكلم المسلم في صلاته فقد اتى بامر محرم يبطل الصلاه فتبطل صلاته. ففي هذه الاحوال تكون مخالفه السنه مخالفه قائمه تقدم من صحه العمل فيبطل العمل. اما المخالفه التي لا تقدم من صحه العمل فهي ترك المستحبات. اذا كان هذا العمل يشتمل على امور معينه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويحددها في الدين انها من المستحبات، فمن تركها فعمله صحيح، عمله من حيث الصحه والاكمال صحيح، لكنه ترك الافضل، ترك التاسي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. والنظر بكفاءه الصلاه ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى رفع يديه حال تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الاعتدال عند قولك سمع الله لمن حمده وعند القيام من التشهد الاوسط. هذه اربع مواضع كان صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه، وما سوى ذلك فمحل خلاف عند اهل العلم. فمن ترك رفع اليدين فقد ترك الاولى، ترك التاسي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلاته صحيحه ام باطله؟ صحيحه ليست بباطله. من المستحبات في الصلاه قراءه السوره بعد الفاتحه، ان تقرا بعد الفاتحه الكتاب ما تيسر معك من كلام الله عز وجل. فمن ترك قراءه السوره بعد الفاتحه فصلاته صحيحه ليست بباطله وان كان قد ترك الافضل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده مثلا كانت له هيئات معينه، فكان صلى الله عليه وسلم اذا رجع فرق اصابعه، صالح تبقى مفرقه هكذا، وكان صلى الله عليه وسلم يمكن يده من ركبته، وكان صلى الله عليه وسلم اذا رجع استقام ظهره حتى لو وضع عليه الماء لاستقر، صلوات الله وسلامه عليه. طيب هذه الهيئات ما حكمها عند اهل العلم؟ هي من المستحبات، فمن ترك شيئا منها فركوعه صحيح وصلاته صحيحه، وان كان قد ترك التاسي التام للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صلوات الله وسلامه عليه كان اذا نزل ضمن اصابعه على عكس الركوع، وكان يباعد مرفقين عن جنبيه ويبالغ في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، حتى لو ان بهمه اي غنمه صغيره أراد أن تمر تحت يديه لمرت. طيب هذه الهيئات حكمها كذلك عند أهل العلم الاستحباب، فمن ترك شيئا منها مع محافظته على أعضاء السجود السبعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الجبهة والأنف واليدان والركبتان والركون أصابع القدمين، فمن تمسك بذلك، من تمسك بذلك في الحدود وترك الهيئات الاخرى التي هي عند اهل العلم مستحبه فسجوده صحيح وصلاته صحيحه. اذا فالمخالفه القادحه التي تبطل العمل هي الاتباع في دين الله عز وجل وسنعرف الكلام عليه تفصيلا، او ترك واجب لا يصح العمل الا به، او فعل محرم يبطل العمل به. اما ما سوى ذلك من ترك المستحبات فالعمل لا يبطل بها بل هو صحيح، لكن المسلم يكون قد ترك التاسي التام والاتباع التام للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض التنبيهات المهمه التي لا بد من ايصالها للمسلمين حتى يستوعبوا قضيه السنه والاعتصام بها. والخلاصه اخوه الاسلام، علينا ان نعتصم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ورد عنه على اختلاف درجاته، لا ينبغي ابدا ان نذهب في المستحبات ولا ان نذهب في فعل المكروهات، بل ينبغي ان نراعي ذلك، ينبغي ان نراعي تاسي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المستحبات وحتى في ترك الامور المكروهه التي ليست بمحرمات ولا يترتب عليها اثم.
فمن فعل ذلك فقد نال الخير كله. يكفيك ان تستقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليت صلوا كما رايتموني اصلي. فلا ينبغي عليك ان تبحث عن هذا الامر واجب ولا مستحب ولا حرام ولا مكروه. صل كما صلى صلوات الله وسلامه عليه. إذا أكرمك الله عز وجل بحج أو عمرة فاستقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فحج كما حج صلى الله عليه وسلم واعتبر كما اعتبر. لا ينبغي لك أن تتكلم هذا الأمر واجب ولا مستحب أفعل ولا لا أفعل. لا، افعل ما فعل صلوات الله وسلامه عليه. فمن فعل ذلك، من حقق التأثير على هذه الصور، فقد نال الخضر كله والأراحة والفراح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى الخير كله والاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.